بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولله الحمد، انتهينا من دورة الرقية في علاج العين والحسد، والآن نجيب على الأسئلة بإذن الله سبحانه وتعالى. نخصص هذا الوقت في الإجابة على الأسئلة. سؤال: هل تصح الرقية للشخص البعيد أو القريب في حال رفضه للذهاب إلى راق أو لسفره مثلا، وما هي طريقة الرقية؟ أقول: الرقية إن لم تكن مباشرة للشخص لا تسمى رقية. من شروط صحة الرقية أن تكون فيها مباشرة للشخص، تباشر الرقية الشخص هذا الذي ترقيه يكون أمامك. أما شخص في دولة أخرى فهذا يسمى عموم الدعاء: اللهم اشف فلان، اللهم عافي فلان من السحر والعين والحسد، عموم الدعاء تدعو له. نعم، لكن لا تسمى هذه الدعوات التي تدعوها الرقية. أو تجلس تقرأ المعوذات تقول: والله أرقي فلان. كيف ترقي فلان هو غير موجود هنا؟ كذلك اسماع القراءة عن طريق الهاتف على الشخص هذا اسماع القرآن، ولكن لا تسمى رقية. ولكن الشخص الذي يرفض الرقية قد تتحايل عليه، فمثلا الزوجة تقول: أنا تعبانة، ودني عند شيخ خلي يقرأ علي. فإذا كان الشخص يرفض أن يرقي نفسه وهو فعلا مصاب، وهذا السحر قد أدى إلى مشاكل عظيمة مثلا، فلا بأس للزوجة تقول: أنا تعبانة، ودني عند راقي يرقيني. فعندما يأتي معك للراقي فهنا الراقي يقرأ على الاثنين فيستنفع بإذن الله سبحانه وتعالى. كيف نفرق بين العين والحسد؟ هذا ذكرنا، تكلمنا فيه في بداية الدرس، أن العين كل سحر كل حسد يدخل تحته عين، وليس كل عين حسد. والعين سببه الإعجاب، والحسد تمني زوال النعمة، ولكن هو داخل تحت مسمى الحسد لما فيه من أثر من إزالة النعمة. ولكن قد يكون هناك عين من غير حسد وتمني زوال النعمة، إنما سببه الإعجاب كما نقلنا لكم كلام العلماء في ذلك. يا شيخ، ما رأيكم في شخص يعاني من مشاكل عائلية وأعتقد أن ذلك قد يكون بسبب عين أو حسد، فطلب من كل من يعرفه ماء وضوئه، فهل هذا الفعل يكون صحيح؟ لا، هذا الفتح مثل ما قلنا لكم يؤخذ ماء الوضوء ممن يتهم أو يشك أنه هو الذي فعلا أصاب بالعين. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث: وإذا استغسلتم فاغتسلوا. إذا طلب منكم الغسول فلا يرد الإنسان، إذا كنت شكوا فيك فلان أنك أنت من أصبت بالعين، فالعين قد يأتي من الصالح وقد يأتي من القريب، فلا ترد هذا الطلب، توضأ لهم. أما تأخذ من عموم الناس فهذا ليس له أصل. ولكن إذا كانوا مجموعة من الناس مثلا في مجلس وأصيب الشخص بعين في هذا الموضع أو شك أن الشخص أصيب العين في هذا المجلس فلا بأس أن يؤخذ وضوء الجميع. لكن آتي وآخذ من كل من هب ودب هذا ليس مشروعا. بارك الله فيكم يرحمك الله. سؤال: أنا مسحورة ولما يرقوني أتعب ولا أجد حلا لهذا السحر، أريد أفضل حل للسحر، ما عليك أمر. ما ذكرناه لكم من التوجه إلى الله والتعلق بالله والدعاء في ثلث الليل الآخر وفي السجود، الصدقة، الرقية الشرعية، الأدوية النبوية، ما ذكرته لكم، ما شرحت لكم في الطب النبوي. ولكن الأمر يحتاج إلى صبر، إلى صبر وإلى استعانة بالله سبحانه وتعالى وعدم الانقطاع. فبعض الناس يرقي أيام ثم يترك، وعلاج السحر خاصة إذا كان قديما يمر بمرحلتين: مرحلة يقرأ على المسحور فيرتاح فيظن أنه قد تعافى تمام المعافاة، والحقيقة أنه لا زال مصابا لكن خف عليه أثر السحر أو أثر العين والحسد إذا كان معيونا. المرحلة الثانية وهي المهمة جدا، ألا هذه المرحلة هي استئصال المرض. المرحلة الأولى تخفيف المرض فيحس المريض أنه فعلا تعافى. المرحلة الثانية إذا ما عمل المرحلة الثانية فإن المرض بعد مدة يرجع له، وبعد أيام يرجع له مرة أخرى. المرحلة الثانية يأخذ مدة زمنية، لابد يكون له برنامج علاجي يومي يستمر عليه. يبدأ الصباح مثلا بتمر عجوة، بزيت الزيتون، بالعسل، يغتسل يوميا بماء ورق السدر، ماء الثلج مع ورق السدر، يمارس الرياضة يوميا، يأخذ العسل مثل ما قلت لكم، يعمل حجامة شهريا، يرقي نفسه يوميا، ضع يدك يوميا على رأسك وعلى صدرك، اقرأ الفاتحة، آية الكرسي، المعوذات، وما تيسر من القرآن، ثم انفث على صدرك وانفث في اليدين، ثم امسح سائر الجسد، وتعمل هذه الأسباب، وتأخذ مثلا القسط الهندي، وإذا كان سنحت لك الفرصة تذهب للعمرة وتجعل لسانك رطب بذكر الله سبحانه وتعالى وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى، تعمل هذه الأسباب الشرعية وتستمر عليها شهر، شهرين، ثلاث. هذه المرحلة الثانية ألا هو استئصال المرض، فبإذن الله مع مرور الوقت تتعافى تدريجيا. بعض الناس يريد أن يتعافى خلال يوم أو يومين. المرض الروحي مثل المرض الطبي، فبعض الأمراض الطبية يتعافى المريض منه خلال يوم يومين، وبعض الأمراض الطبية خلال شهر أو شهرين، وبعض الأمراض يذهب عند في أرقى المستشفيات وعند أحذق الأطباء، ومع ذلك يستمر معه ربما سنة أو سنتين أو أقل أو أكثر. هكذا الأمراض الروحية بحسب المدة الزمنية التي مكثت فيها مع المرض، بحسب قوة هذا الإصابة، وبحسب اجتهادك وتوجهك إلى الله سبحانه وتعالى. وتذكر وتذكري أنك مأجورة، وأنك في جهاد عظيم، أنك في جهاد عظيم. فما يحصل من تعب أثناء العلاج هذا جهاد، ولك الثواب الكبير عند الله سبحانه وتعالى. وما يزال بلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. ربما عمل ذنوب عظيمة كالجبال، ولكن لأنه صبر واحتسب فمحى الله سبحانه وتعالى تلك السيئات. فاصبري واحتسبي واحسن الظن بالله سبحانه وتعالى واحتسبي الأجر، وهذا مما أعظم من ما يدفع به البلاء بإذن الله. يسأل عن الشخص إذا كان لا يستطيع أن يرقي نفسه، أقول إذا كان لا يستطيع أن يرقي نفسه لا بأس أن يذهب إلى غيره فيرقيه. وأحيانا إذا كان هذا السحر يمنع من الصلاة ومن العبادة وقد يوقعك في المحرمات، نقول بل قد يجب أن تذهب وتتداوى بالرقية الشرعية عند فلان من يرقيك إذا كنت لا تستطيع أن ترقي نفسك. فبعض الناس قد يقرأ صور يسيرة ثم يسرع، فنقول إذا كان هذا يمنعك من فعل واجب أو يوقعك في أمر محرم فإنه يجب عليك أن تذهب لمن يرقيك، حتى عند من قال بكراهة الاسترقاء، فإن الاسترقاء والدواء عموما تجري عليه أحكام الخمسة كما في باب الدواء ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عن الدواء، ذكره أنه يجري عليه الأحكام الخمسة، فلا بأس أن يذهب الإنسان لمن يرقيه، بل أحيانا قد يجب. ولكن أنصح دائما إخواني وأخواتي ممن يجدون صعوبة في الرقية أن يرقوا أنفسهم ويقرأوا القرآن أن يدعوا ويكثروا من الدعاء: يا رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا رب أعني على رقية نفسي، يا رب سهل لي الرقية. تجدين صعوبة بالغة في استماع القرآن: يا رب يسر لي استماع القرآن، يا رب لا تجعل هؤلاء الشياطين يحيلون بيني وبينك. ادعي بمثل هذه الدعوات بأسلوبك، ادعو كثيرا أن يسهل لك الله أمر الشيخ العلاج، وبإذن الله سبحانه وتعالى تيسر الأمور. يقول: لا أستطيع أن أصلي. ادعو: يا رب يسر لي أمر الصلاة. سمي الحاجة التي أنت تعاني منها بين يدي الله، والله لن يردك، تريد القرب منه سيردك حاشا وكلا. أخلص واصدق مع الله فإن الله لن يردك خائبا بإذنه سبحانه وتعالى. سؤال: هل يسأل أو تسأل هل الحسد يؤثر على الإنجاب بحيث أن يصاب الشخص يؤثر على الحيوانات المنوية أو يؤثر على الرحم ويسبب الإسقاط؟ أقول: العين والحسد والسحر قد يسبب أمراض طبية وقد يسبب أمراض نفسية وعقلية، وهذا كله قد دلت عليه النصوص الشرعية. فقد يسبب يؤثر على الرحم، وقد يقتل الإنسان. إذا قلنا أنه قد يقتل الإنسان كما دلت الأحاديث، فكيف بما دون ذلك؟ فالعين قد يؤثر، أما كيف نعرف أنه محسود أو مسحور؟ فأقول: راجعي المحاضرة السابقة، شرحنا ذلك وبينا كيفية التشخيص. ما حكم من لا يتداوى من أذى في جسده سواء كان الأذى بسبب حسد أو لم يحتج لدواء؟ قلنا سبق الجواب أنه تجري عليه الأحكام الخمسة، فقد يكون التداوي واجبا إذا كان يمنعه من فعل واجب ويوقعه في محرم، قد يكون مستحبا وقد يكون مباحا، وهكذا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. يستسأل سؤال: هل ممكن أن يعالج الرقية الشرعية الصدفية؟ فنقول: كتاب الله سبحانه وتعالى شفاء، كتاب الله سبحانه وتعالى شفاء لجميع الأمراض، أمراض الشبهات وأمراض الشهوات والأمراض الطبية والأمراض النفسية والعقلية. وقد دلت الأدلة وننزل من القرآن ما هو شفاء. والصحابي قد رقى مجنونا معتوها مقيد في الأغلال، قرأ عليه 3 أيام عشية وضحاها فقام كأنما نشط من عقال. وهكذا قرأ الصحابي على رجل لديغ سم ناقع، مع ذلك جلس يقرأ عليه الفاتحة ويتفل فقام أيضا كأنما نشط من عقال. فدل أن القرآن أيضا شفاء حتى الأمراض الطبية. فبعض الناس يظن أن القرآن والرقية فقط للجن والسحر والعين والحسد، وهذا خطأ فادح، بل هو شفاء لجميع هذه الأمراض إذا شاء الله سبحانه وتعالى وأذن. لا أستطيع تسأل سؤال، لا أستطيع أن أرقي نفسي، لأن قراءة القرآن عندما أقرأ القرآن أشعر بالنعاس وأنام مباشرة. أقول إذا كان يحصل لك ذلك، يحصل لك ذلك، أولا ألحي على الله بأن ييسر لك الرقية وأن يذهب عنك النوم، سمي الحاجة. الآن أنت تتعبين ويحصل لك النوم، قل يا الله أسألك أن تيسر لي أمر الرقية وأن لا أنام في الرقية. ألحي على الله ستجدين بإذن الله الأثر النافع والطيب. ثانيا ضعي ماء بارد عندك، كل ما نعستي غسلي الوجه، أو أحيانا تحركي من المكان الذي أنت فيه، وبإذن الله لن تنامي ولن تنعسي وستكملين الرقية. تسأل سؤال أنها حست بضيق أو مشكلة، ثم هل هذا يدل على العين والحسد؟ أقول نحن ما نجيب على الأسئلة الخاصة. التشخيص كما قلت لكم لابد من نظر عام لجميع الأعراض، ما تنظر لعلامة واحدة والله أنا أتضايق إذا دخلت البيت يعني خلاص أنت مسحور، أو عندي تنمل يعني أنت ممسوس، أو عندي كوابيس يعني فيك جن. لا، لابد تنظر لمجموع العلامات، تنظر لمجموع الأعراض، تنظر لمجموع الأعراض، ولا تنظر لعلامة أو علامتين أو 3، إنما تنظر لمجموعة، ثم بعد ذلك قد ينقدح في ذهنك أو يتبين لك شيء. وأيضا تنظر في حاله أثناء الرقية. أما مجرد يأتيني شخص أو يعاني من كوابيس يعني فيني جن، لا، ليس الأمر هكذا رعاكم الله. كيف ننصح كل من يخاف من العين فأصاب به الوسواس؟ هذا قد بينا لكم وفصلنا في هذه المسألة. تسأل عن العلامات، هذا أيضا ذكرنا لكم، بارك الله فيكم. ما هو الوقت المناسب لأذكار المساء؟ هذا من المسائل الذي اختلف أهل العلم، والراجح قبيل المغرب. ما هو الرقبة المناسبة للأطفال؟ وهل يشترط فيها وضع اليد على رأس الطفل؟ لا يشترط وضع اليد، لكن الأفضل والأكمل أن تضعي اليد أو تضع اليد على رأس الطفل أو على موضع الألم أو على الصدر أو على الجسد عموما. تقرأ ما شئت من القرآن، وأعظم ما ومن أعظم ما يرقى به المصاب أو المريض الفاتحة، وآخر آية من سورة البقرة آمن الرسول، وآية الكرسي قبل ذلك، والمعوذات قل يا أيها الكافرون، ثم تنفث أو أثناء الرقية تنفث، تقرأ الفاتحة وتنفث، وتقرأ آمن الرسول وتنفث، وتقرأ المعوذات وتنفث، ثم تعيد مرة ثانية نفس الآيات هذه، فاتحة وتنفث، والمعوذات تنفث. لو جلستي فقط تقرأين الفاتح والمعوذات تقرأين وتنفثين على المريض مثلا 10 دقائق أو ربع ساعة في الصباح، 10 دقائق ربع ساعة في المساء قرأتي على الطفل، لكان في ذلك خيرا عظيما. وأعرف أخت أصيب ولدها بالسرطان، فجلست تقرأ بس الفاتحة والمعوذات طول وقتها، جالس تقرأ الفاتحة والمعوذات وتنفث على الولد. مضى أسبوع إلا والولد الطبيب قال ذهب المرض عنها بإذن الله. فلو حتى تقرأين على نفسك فقط الفاتحة أو تقرأين على الولد المعوذات تكررين ذلك، وأيضا تقرأين في الماء الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات، شرب الولد من الماء أو غسلي إذا كان يعاني من شيء، وهكذا تعطينا عسل على الريق في الصباح، وهكذا تقرأين في زيت الزيتون وتدهنين الجسد بزيت الزيتون دهان خفيف قبل النوم. هناك ألفاظ يستخدمها عامة الناس تقال العائن حتى لا تصيب عينه، مثل قل ما شاء الله. ما شاء الله الحديث فيه ضعيف، ضعف لا يصح، إنما الصحيح اللهم الدعاء بالبركة. ويذكر بعض العلماء ما شاء الله، يذكر بعض العلماء، لكن الحديث الوارد فيه لا يصح. أو اذكر الله، نقول الذكر الوارد هو الدعاء بالبركة. أو صلي على النبي، أيضا هذا ليس الصلاة على النبي عموما، لكن هذا ليس محله، إنما الذي ورد الدعاء بالبركة. وبعض أهل العلم يقول قل ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، لكن الحديث الوارد فيه لا يصح. وأما الآية ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، هذا قاله عاقبهم الله سبحانه وتعالى بسبب كفرهم وليس بسبب العين أو الحسد، أنهم لم يقولوا فأصيبوا بالعين، لا، إنما عاقبهم الله سبحانه وتعالى بسبب كفرهم. هل جائز قراءة بعض الصور أو الآيات لبعض الحالات مثل آيات السكينة وصورة الانشراح؟ هذه مسائل الخلاف، وأجازها بعض العلماء كشيخ الإسلام التيمية وابن القيم والشيخ بن باز وابن عثيمين. فبعض الآيات قد تكون لها مناسبة في علاج هذه الحالة، فالمسحور الذي يناسبه أيضا مما يناسبه كثيرا آيات السحر وذم السحر، والمعيون والمحسود يناسبه كثيرا أيضا آيات ذكر العين والحسد. فهذا ذكره بعض العلماء من باب جواز الاجتهاد في الرقية. تعطى لأختي جدول للرقية الشرعية، وذلك بأكل 7 تمرات يوميا، قراءة سورة البقرة، قراءة الأذكار، ثم تسأل بماذا حلمت وتفسر الحلم وتشخص الحالة. لا بس هذه الأشياء، لكن لا يشترط وقوع الحلم. فقد يرى المعيون شيئا يدل على مكان السحر أو الذي أصابه بالعين، لكن قد لا يرى ويبذل هذه الأسباب ولا يحصل له، فلا يتكلف لباب الرقية، لباب المنامات. فبعض الناس ينتظر إلا وترين شيء، لا يتكلف، إذا جاءت الرؤية الحمد لله، جاءت الرؤية من الله سبحانه وتعالى الحمد لله، وكان فعلا حقا وعبر تعبيرا صحيحا الحمد لله. بارك الله فيكم. في أسئلة؟ شوف هذه بعد، ما شاء الله. تقول ذهبت أختي إلى محجمة تحجمها وتقرأ الفاتحة والمعوذات وغيرها، ثم تسأل أختي ماذا حلمتي بعد عدة أيام، نفس الموضوع. وبالنسبة للرقية أثناء الحجامة قد تفيد أحيانا، وأحيانا ما ننصح بالرقية أثناء الحجامة. ليش؟ لأن الشخص قد يصاب بالصرع ويحصل نفضة في الجسد، فمما يتعسر حجامته، وربما يستصاب شيء بأذية من هذا الموس الذي يمسكه الحجام فيتحرك ويتلبط كالسمكة ويقفز هنا وهناك ويصارخ، مما يفقد الحجام توازنه ويحتاج إلى توازن ويحتاج إلى دقة في الحجامة. فإذا كان يؤدي إلى هذا فما ننصح بالرقية أثناء الحجامة. إذا ما كان يحصل له أن يقرأ أثناء الحجامة. أما مسألة ربط الزواج دائما، الزواج قد يؤثر السحر والعين والحسد على معاش الناس وعلى تجارات الناس وعلى هذه الأشياء، وكلها بيد الله سبحانه وتعالى وبعد إذن الله ومشيئة الله. لكن لا نربط دائما الأمور، إذا تأخر الزواج أكيد بسبب السحر، إذا خسرنا في التجارة أكيد بسبب العين والحسد، ما نربط الأمور هكذا. والتشخيص أمانة كما بينت. هل يمكن إصابة شخص بعين أو مس إذا كان حريصا دائما على الصلوات؟ الأصل أن الله سبحانه وتعالى يحفظ عباده بالأذكار وبالصلوات وبالتوكل عليه. والعين والحسد مرض من الأمراض، أحيانا قد يصيب حتى الصالح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب السحر وعائشة سحرت، ولكن إذا أصيب الصالح فإنه غالبا تكون الأذية أقل، الأذية جدا تكون أقل من غيره، فيصاب من باب الأمراض كأي مرض من الأمراض. والأصل أن الله يحفظ عباده، ولكن أحيانا بمشيئة الله واختبارا من الله سبحانه وتعالى وابتلاء لهذا العبد قد يصاب كما يصاب أي مرض من الأمراض، أو كما يصاب بأذى من الناس عموما، فقد يأتي شخص ويضربه، يضرب هذا الصالح وهذا المحافظ، فلا تعارض بين هذا وهذا. بارك الله فيكم. ما هو التفسير العلمي أو الفيزيائي للعين والسحر في حدوث العلاقة السببية بين السبب والنتيجة؟ نقول السبب ذكرنا إما يكون بسبب شرعي، فإذا وقع الشيء بسبب شرعي لا يحتاج إلى سبب فيزيائي. إذا ثبت لنا بالشرع ولم نجد له سببا فيزيائيا أو طبيا أو علميا لا نحتاج لذلك، فعدم ورود الدليل المعين لا يدل على عدم ورود المدلول المعين، فهذا لا يؤثر على هذا. جاءنا نص من الشرع أن الرقية تؤثر، وجاءنا الدليل من الشرع ومن الواقع أن العين تؤثر، طيب ما عندنا دليل علمي، خلاص يكفينا دليل الشرع ويكفينا دليل الواقع مثلا، فلا تعارض بين هذا وهذا. نعم. وكيف للشخص هنا، كيف للشخص العين تخرج وتصيب؟ هذا خفايا، بعض الأمور تكون فيها شيء من الغيب، ولا يبالغ الإنسان في التنقيب عن هذه الأشياء. وبعض الأشياء مهما بلغ الإنسان من علم قد لا يدرك حقيقة كن الشيء، ويكفي أن الشرع أخبرنا أن العين حق وأن السحر حق وموجود والمس والجن موجود، نؤمن بذلك. إذا تبين غدا أمور علمية ببعض الحقائق الشرعية هذا نستأنس به، نستأنس به ولا نعتمد عليه. ولو لم تأتنا هذه الأشياء العلمية فإن ذلك لا يؤثر على الحقائق الشرعية التي عندنا. في أسئلة؟ خلاص أنت شكلك محامي. إلى هنا نقف. هش ذكر بعض السلف أنه يصب عليه من الخلف وبطريقة معينة، لكن الصحيح والله أعلم أن ذلك لا يشترط. المهم أن يؤتى بالماء هذا ويصب على المعيون، وذلك بإذن الله سبحانه وتعالى مؤثر ونافع. وهذه الطريقة التي ذكرها بعض السلف إنما هي طريقة اجتهاد من عندهم وليس عليه دليل من الشرع حسب معرفتي، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.